أيضا قد تضافر في الأدلة، تكاثر في الأدلة يكون في هذا النوع كذلك، يكون في هذا الرجل، هذا الرجل يقرأ الصلوات لكنه لا يصلي، ترك الصلاة بالنية. قد جاءت النصوص من الكتاب والسنة من إجماع السلف ومن إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفره من ترك الصلاة كالصوم. من ذلك قول ربنا جل وعلا: فتابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. يفهم من هذا الخبر أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فإنه لا يخلي سبيلا. وأيضا قال جل وعلا: فتابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. في هذا الخبر كذلك بين الله جل وعلا أنهم إذا أقاموا الصلاة فإنهم إخوة لنا. ومفهوم المخالف لهذا هذه الآية أن من لم يقم الصلاة فهو ليس بأخي لنا. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. فإذا لم تنفع عنه الأخوة إذا انتفع عنه الإيمان. وأيضا قال الله جل وعلا في المحاجة، ذكر الله جل وعلا في المحاجات أهل الجنة لله النار، قال لهم: ما سلككم في سقر؟ أول كلمة مخزية، أول كلمة مخزية ذكروها أنهم لم يكونوا مقيم الصلاة. قالوا: لم نكن من المصلين. فذكروا أول دعائهم أنهم لم يكونوا من الصلاة. وأيضا قال الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. جعل ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من أئمة السلف أنهم قالوا أن هذا الوعيد الشديد ومن هو المؤمن والتوبد غيا الوالد في جهنم في حقه من أخر الصلاة من مواقيتها لا من تركها بكلها. العلماء قالوا: إذا كان هذا الوعيد بحق من لم يترك الصلاة صلاة فكيف من تركها؟ وإلا قال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا استحق أولئك الوعيد من أجل تأخرهم وسهوهم عن الصلاة فكيف بمن لم يصلي أصلا؟ وقال جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وأكثر يدعون إلى السجود وهم ساجدون. فهؤلاء هم المنافقون، هؤلاء هم المنافقون. أخبر الله جل وعلا أنهم يوم القيامة لا يستطيعون السجود فيعود كما جاء في الخبر في البخاري، يعود ظهرهم طبقا واحدا مع وسطهم على الباب، فيذهب يسجد فيقع على وسطه رجولا. فهؤلاء من وصفهم أنهم ما كانوا من المصلين، أنهم ما كانوا من المصلين. وقال الله جل وعلا: منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. التمس بعض أهل العلم من هذه الآية أن من لم يقم الصلاة فإنه من المشركين، وقال: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فإذا لم يقم الصلاة فإذا لم يقم الصلاة فإنه من المشركين. ومما يدل على هذا المعنى في السنة ما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده وفي السنن من حديث الحسين بن واقع عن بريدة عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا نص صريح منه صلوات ربي وسلامه عليه. وعلق الكفر على وصف الترك، لم يدل الترك، قال: فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وروى ابن ماجه رحمه الله تعالى بسنده من حديث ابي عمر العدني وشهر بن حوشب عن ابي ذر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقال: اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أشرك بالله شيئا، أي من تركت من المنكر وأي مسلم. قال: وألا أدع صلاة مكتوبة، فإنه من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. قال أبو عبد الله وغيره في كتاب الصلاة: ولا تبرأ ذمة الله إلا من الكافر. قال: ولا تبرأ ذمة الله إلا من الكافر. تعالى الله وإياه. وأيضا روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده في كتاب ابن عظمة ليس فيها سلفي عن عبد الله بن عبد العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وهو نور وبرهان ونجاة لمن فيها، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا عليه الله ابن القيم والمهدي وابن باس. قال: وحشر معك عمرو وهامان وقارون وابي بن خلف، يحشر مع صناديد الكفر مع رؤوس الكفر. هذا الذي قد ترتب في حق تلك الصلاه، وحرم الفضائل المذكوره في الخلق. واما اجماع الصحابه ايضا جاء في روايه البخاري ان اخر رجل يدخل الجنه من اهل النار اخر واحد، ان النار لا تمس مواضع السجود. اخذ من هذا الامام امام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان تارك الصلاه كافر. ووجه ذلك ان في هذا الخبر، في هذا الخبر اخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن اخر رجل دخول الجنه اخر، وكان من وصفه انه مصلي، فإن النار قد حرمت فقد حرم الله جعل الواقع السجود. فهذا أيضا كان صلي استنبط منه أبو العباس بن تيمية كفر تعليل الصلاة. وجاء عند الترمذي به بشر بن المفضل عن جرير عن بلال بن شقيق العقيل أنه قال: كانوا يعني الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تركهم إلا الصلاة، كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركهم إلا الصلاة. هل اجماع منه؟ وروى ابن بطل رحمه الله تعالى عن مجاهد انه سال جابر بن عبد الله قال: ما الذي كان يفرق عندكم بين الكفر والايمان من الاعمال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاه والسلام الحسن. وهذا نقل اجماع على عندكم في الصحابه، ما الذي يفرق بين الايمان والكفر؟ الصلاه. وروى لك علي رحمه الله تعالى الاستاذ الحسن الحسن البصري قال: بين ان يكفر ان يفشل الرجل فيكفر أن يدع الصلاة متعمدا من غير أذن. وقال ابن سفيان رضي الله عنه عن محمد بن المروزي في كتابه تعظيم بدء الصلاة قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وروى البيهقي ومالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح الصحيح قال: لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة. قال العلماء: عمر رضي الله عنه قالها من احتضاره وليث المدمر، وقالها في محضر الصحابة ولا من كتاب الأحياء الصحابة. قال: لا حظ إلى نصيب، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولو أخذت معكم أن أستعرض النصوص الواردة عن السلف رحمه الله في هذا المقام لطال من المقام، لكن كما قيل لك أن المؤدب ما حق العلم، ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة تكاسل في المنكر، والكلام هو من ترك الصلاة بالكلية. لكن ليس المعنى أنه كافر أو لا يدعى إلى الصلاة، يدعى ويتلطف معه ويبين له فإن أبى فينشر خبر. يعني كما قال ابن تيمية قال: إذا عرف رجل بأنه لا يدعى الصلاة وينصح ويتلطف معه ويبين له ثم عاد وكافر قال: ينبغي أن يدعى صيغة المجالس وثلاثة وعشرون من الناس. وإذا خطب وأراد أن ينكح ما تغلطه ينبغي أن يوضح هذه الآية في الصلاة، ينبغي بعد نصحه بعد كما نصح وشفق عليه عانب الكعبة ينبغي أن يهجر ويهجر في المجالس ويبين عواقب ولا يطلع على ذلك. وفي الحقيقة ما يطلع على ذلك ليس فيه شفقة عليه، وإنما غشه هذا الذي يجالسه ويؤانسه ويضاحكه ولا يلقي له نصيحة. هذا الحقيقة ليس مشفقا عليه وليس صاحبا له، بل هو غاش له. والناصح المشفق على غير الذي يخاف عليه من جهنم، من يلد تحت نار جهنم، من يلد نار جهنم. واما المصلون فالواجب عليهم ايضا المحافظه على الصلاه كما امر الله عز وجل بذلك، ان يقيموها في مواقيتها، يقيموها حيث ينادى بها، ولا يتهاونوا في ذلك. بل ان العلماء مختلفون في من ترك صلاه واحده متعمدا لغير الاذن حتى خرج وقته، اختلف العلماء هل يكفر ولا يكفر؟ يعني تخيل ان رجلا لا تخطئ صلاه المسجد، مش في البيت في المسجد، وفي يوم ما تعمد ان يترك صلاه واحده، صلاه واحده جالس اذن المغرب جالس في المجلس الفلاني او مكان في البيت، استمع الاذان ويعني الوقت، لم يصلي في منزله ولم يصلي معه حتى خرجت الصلاه من وقته. ما حكم العلماء متنازعون من اهل العلم من ذلك كله؟ يعني اذا مات بعد اجل ان شاء الله مات بالفعل بعضهم يقول كافر في الاسلام، بل ذلك أنا أقول بالواقع بحسن وجماعة، ومن اختار من المناصرين سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، لأن من ترك صلاة واحدة لأي عذر حتى خرج وقته من المنفذ ما حد يتوب ويقضي الصلاة على كلام الدروس. لكن المقصود انظر إلى خطورة التهاون في الصلاة. وابن القيم رحمه الله نقل إجماع الصحابة على أن من ترك صلاة واحدة متعمدا لغير عذر حتى خرج وقتها أن هذا عند الصحابة بإجماع أعظم من قتل النفس وشرب الخمر والزنا وغيرها من الكلام. هذا مثلا ليس محل خلاف، يعني اختلفوا بالكفر، لكن العلماء علماء الصحابه مجمعون على ان ترك صلاه واحده هو عظم الصلاه عند الله جل وعلا في شريعته وخطوره السهو في شريعته من ترك صلاه واحده. ويدل على هذا المعنى ما جاء في الصحيح ابن عبيد عن ابيه انه عليه الصلاه والسلام قال: من ترك صلاه العصر فقد حدث عنه. في المسلم قال: من ترك صلاه العصر فكأنما وتر أهل ومن كان سلم منهم، وإذا بأبنائه قد ماتوا وأموالهم احترقت، خسر كل شيء. فهذا حال من ترك صلاة الأصبح حسنة. فالمسألة ليست بالأمر هين نفسه. وأيضا ينبغي على المصلين أن يفقهوا صلاتهم وأن يعرفوا كيفية الصلاة الصحيحة، وأن لا يتهاون في الأمر أخذ صلاته على أبيه وأخذ صلاته على الناس ويستمر على ذلك. قد يكون هناك شريك في صلاته يطيلها، قد يتساهل في عدم التعلم أو أن يخجل من ذلك أو أن يحرق أو أنه لا يحضر مجالس العلم أو لا يسمع المحاضرات أهل العلم فيما يتعلق بالصلاة، ثم يستمر على خطأ ويقول أن هذا الخطأ مما يبطل صلاته. روى ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مسنده أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما صلى بجانب رجل لما صرف من صلاته، قال له حذيفة رضي الله عنه: كم لك على عهد الصلاة؟ قال: 40 سنة. وقال له حذيفة رضي الله عنه: منذ 40 سنة ما صليت، ولو كنت لبت على أي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. أقول المسألة ما هي هدي؟ ليست سهلة. قال: منذ 40 سنة وما صليت، ولو كنت لبت على غير هدي محمد عليه الصلاه والسلام. وشاهد ذلك من السنه ما جاء في الصحيحين في سيد المروي عن ابي هريره ان رجلا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في ناحيه ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه الصلاه والسلام عليه سلام، فقال له عليه الصلاه والسلام: ارجع فصلي فانك لم تصل. قال له عليه الصلاه والسلام: 3. يقول: ارجع فصلي فانك لم تصل. ابو هريره قد يقول: دخل فصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم تصل. فينبغي ان نحرص على الصلاه. المجلس كما اقول لم اعمل بمثل هذه المساله، لكن توسعت قليلا بعظم خطوره هذه المساله وعظم التهاون بها. فينبغي علينا ان نذكر بعض الرغبه في ضروره المحافظه على الصلاه والخلاصه من ذلك، خاصه لمن أولين عليه كأهل بيته وذريته وزوجه وتعاهده في الصلاة، كما قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يعني مسألة فيها مشقة، فيها علت، إذا قال واصطبر وقال واصطبر قال واصطبر، كل يوم يقول لك قاعد في الدنيا، أنت في عبادة وأنت في طاعة وأنت في امتثال لربك عز وجل، واستمرارك إلى الله جل وعلا ونظر قلبه وأن يحيي فؤاده وأن يجعله يتبع تكرار المواعظ عليه. لكن لا تهمل اقل شيء ان تنجو انت من الله، اذا لم تكن حريصا على ابنك او على زوجك اقل شيء ان هذا امر تعلق بك انت الذي فطرت بان تامره، فان لم يستجب لامرك اقل شيء ان تجد عذرك عند الله جل وعلا. فاذا تعذر فقل: لا والله انا بلغت واديت ونصحت واحبتهم بنصيحتي وهم لم ينتصحوا، هذا اقل شيء. وهناك محاضرات تتحدث وعن كتيبات وعن كتيب الشيخ الامام بن باز رحمه الله سبق صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، كتيب لطيف جسيم في شرح المسألة في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك محاضرات نافعه للشيخ الفاضل جزاه العباد وفق الله وزاد من الطباع في شرح الدروس المهمه لعامه الامه الشيخ الناس، والشيخ الرزاق رحمه الله تمتع باسلوب لطيف قليل مفهوم، فانصح نفسه واياكم ان اسمع هذا الدروس، اسمع الدروس المشرح والدروس المهمه لعامة الشيخ الرزاق عبد المحسن عبد البدر وفقه الله. ثم قال عليه الصلاه والسلام: وتؤتي الزكاه.
وقت عندك شيخ.
قال: وتؤتي الزكاة. وهذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام. وهذا الركن الثالث لعلنا نرجعه في مرحلة السلاح فيه إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وما زدنا علما. اللهم صل على خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله وارثا منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء.